اللهم عجل فرج وليك القائم من هذا المكان، نبعثها هدية إلى مرقد إمام الأمة قدست نفسه الزاكية بصوت رفيع، صلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والثانية لمودتي عقيلة بني هاشم، نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. ثالثة تعجيل فرج صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، طيب المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا الدكين يا مخدرة السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم العن أول ظالم ولم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. اللهم إني أسألك بالمقامات الزينبية والمعارج العقيدية والنور الفاطمية التي أشرقت في قلب عقيلة الوحي ولغوة آل أبي طالب، أن تكشف الهم والغم عن قلب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بكثرة أنصاره الأوفياء وأشياعه وأوليائه الغيار المخلصين. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. سيدتي يا مظلومة آل الحسين، السلام عليك أيتها الملفعة بسياق الأعداء، السلام عليك أيتها المضروبة بصعوب الرماح، السلام عليك يا من أبكيت كل عدو وصديق حتى جرت دموع الخيل على حوافرها، السلام عليك وعلى قلبك المكلوم، السلام عليك وعلى جراحاتك التي لا عد لها يا بنت الزهراء ورحمة الله وبركاته. وليت وجهي شطر كعبة الورى ومن بها تشرفت أم القرى، وليت وجهي شطر قبلة الورى ومن بها تشرفت أم القرى قطب محيط عالم الوجود في قوسي النزول والصعود. ففي النزول تعبث الرزايا وفي الصعود قبلة البرايا، بل هي باب حطة الخطايا وموئل الهبات والعطايا، بل هي باب حطة الخطايا وموئل الهبات والعطايا. هذه أبيات اقتبستها من ديوان العالم الفذ العارف الحكيم مرجع الطائفة في عصره الشيخ محمد حسين النجفي الاصفهاني رضوان الله تعالى عنه. اخذتها من ديوانه الانوار القدسية من الباب الذي عنونه باسم عقيلة الوحي عليها افضل الصلاة والسلام. اختصرت هذه الابيات تقريب الاشارة وبنحو موجز في بيان معنى البيت الرابع من هذه الابيات الشريفة. والشيخ رضوان الله تعالى عليه اعتمد في ديوانه الانوار القدسية نصوص الكتاب الكريم ما جاء من احاديث اهل بيت العصمة صلوات الله عليهم اجمعين وما شد عن ذلك. ولذلك نظمه انما هو نظم لايات الكتاب والكلمات المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين، والا لو لم يكن كذلك لما اوردته على المنبر، لاني في الغالب اتناول كلمات اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين. البيت الرابع قال رضوان الله تعالى عليه: بل هي باب حطة الخطايا وموئل الهبات والعطايا. ربما لا يسع المجال في هذه الليلة أن أتناول معنى البيت كله، إن تمكنت أن أبين معنى الشطر الأول وإلا فقسم من الشطر الأول، فما لا يدرك كله لا يترك كله. البيت بل هي باب حطة الخطايا وموئل الهبات والعطايا، الكلمات التي تحتاج إلى بيان لغوي أشير إليها بشكل سريع. بل هي باب حطة الخطايا، حطة في اللغة ما معناها؟ كلمة حطة في لغة العرب مأخوذ من الفعل حطة أو حططة، المعنى واحد، حطة الطاء مشددة وحططة الطاء فتحت، هذه المشددة فتحت، حطة أو حططة. وحطة يعني أنزل، وحططة أيضا بمعنى أنزل. تقول حططت هذا الشيء أي أنزلته من مكانه العالي إلى مكانه سافل، وفلان حط هذا الشيء أي أنزله من علو إلى مكان سافل. فإذن معنى الحط هو الإنزال، حطة في علم الصرف على وزان فعله، والكلمات العربية منها ما يأتي على وزان فعلا ومنها ما يأتي على وزان فعلا. نحن كل الكلمات العربية لكن ما يخص حديث منها ما يأتي على وزان فعلا ومنها ما يأتي على وزان فعلا وحق هنا على وزان فعلا. وبحسب ما هو معروف في فن التصريف في علم الصرف أن الكلمة إذا جاءت على وزان فعل فإنها تعني المرة تعني الواحدة كما يقول علماء هذا الفن، وإذا جاءت على وزان فعل فإنها تأتي بتبين النوعية وبين الكلام. أقول جلسنا جلسة، جلسة على وزن فعلة، جلسنا جلسة يعني جلسنا مرة واحدة. الكلمة إذا جاءت على وزن فعلة يعني مرة واحدة. أكلنا أكلة يعني أكلة واحدة مرة. الكلمة إذا جاءت على وزن فعلة يعني مرة. أما إذا قلت جلسنا جلسة فعلة، جلسنا جلسة يعني مرة، جلسنا جلسة فعلة. هنا جلسنا جلسة كلمة جلسة تريد أن تبين نوع الفعل الذي فعلناه وهو الجلوس. ماذا فعلنا؟ جلسنا جلسة، فعلنا هو الجلوس. فكلمة حطة من هذا الوزان، الوزان فعلة، أي أنها هنا تريد أن تبين معنى نوع الفعل الآتي من جهتها، من جهة العقيلة عليها أفضل الصلاة والسلام، بل هي باب حطة الخطايا. هذا الباب الشريف ما هو فعله؟ ما هو نوع فعله؟ أنه يكون منزلا للخطايا، بل هي باب حطة الخطايا. الآن أأتي إلى بيان المطلب بشكل مفصل. أنا الآن بسبب البيانات اللغوية ولذلك سأمر سراعا في بيانها. بل هي باب حطة الخطايا، والخطايا جمع لخطيئة، والخطايا يقسمها أهل الأخلاق إلى خطايا الجوارح وإلى خطايا الجوارح. أما الجوارح فهي هذه أعضاء البدن، وأما الجوارح فهي الجنبة المعنوية. الجارحة تشير إلى الجهة المعنوية من الإنسان، والجارحة تشير إلى الجهة المادية من الإنسان. يدي جارحة وأما قلبي فجارحة، ليس قلبي هذه القطعة من اللحم، وإنما الجنبة المعنوية في روح الإنسان. الجنبة المعنوية هي الجنبة الجوارحية في الإنسان، والجنبة المادية هي الجنبة الجوارحية في الإنسان. فالخطايا منها خطايا جوارحية ومنها خطايا جوارحية، وهذه الخطايا الجوارحية والجوارحية أين تحط وأين تنزل على الإنسان؟ في هذا الباب المقدس، بل هي باب حطة الخطايا وموئل الحباب والعطايا. موئل هذه الكلمة في أصلها أخذت من وأل ومن آل ويئيل، وآل ويئيل تأتي بمعنى لجا، تأتي بمعنى رجع، تأتي بمعنى لجأ. الموئل هو المنجى، وهو الملجى، المكان الذي يلجأ إليه الإنسان أو يلجأ إلى ما قصده. فهي سلام الله عليها في هذا البيت موئل الهبات والعطايا، أن الهبات وأن العطايا لاجئ إليها. مقصود لاجئ إليها ليس الهبات التي تلجأ إليها، وإنما يلجأ إليها من يطلب الهبة، من يطلب العطية. والهبات والعطايا فارق في معناها ايضا. الهبات جمع لهبة، والعطايا جمع لعطية، وفارق بين الهبة وبين العطية. الهبة تعالى الإكرام، ربما يكون الإنسان قد اكتفى من جهة حاجاته الضرورية فما يعطى له يقال له هبة، وأما العطية فهي التي تكون لسد حاجة الإنسان الضرورية، لسد الحاجة الضرورية، فهي موئل ما كان ضرورة وما كان كمالا للإنسان، موئل الهبات والعطايا. هذا بشكل سريع المعنى اللغوي لكلمات البيت. أنا قلت لا أتمكن من شرح البيت بكامله، لأنه لو أردنا أن نشرحه بكامله يحتاج إلى وقت طويل، لكن لأجل الفائدة بينت المعنى اللغوي بشكل إجمالي وبشكل سريع لكلمات كل البيت. فيكون المعنى الإجمالي حينئذ للبيت وهكذا: أنها عليها أفضل الصلاة والسلام هي الباب الذي من دخله فتحط حين الدخول خطايا الإنسان، خطايا الجوانحية والجوارحية، وهي الملجأ وهي المنجأ الذي يقصده العباد في حاجاتهم. والمنجأ يعني المكان الذي يكون سببا لنجاة الإنسان. ونجا في لغة العرب تأتي بمعنى فاز، وتأتي بمعنى أسرع، وتأتي بمعنى خلق، يعني أن الذي يقصدها يفوز، أن الذي يقصدها يخلص، أن الذي يقصدها سينال حاجته سريعا. فهذا المعنى الإجمالي للبيت بعد أن كنت قد بينت المعنى اللغوي لأكثر مفردات البيت. هذا المعنى اللغوي والمعنى الإجمالي الذي يفهم من خلال النظر إلى المعاني اللغوية في البيت الذي ذكرناه قبل قليل، بل هي باب حقة الخطايا وموئل الهبات والعطايا. البيت وصفها أنها باب حقة. يا ترى ما المراد هنا من باب حقة؟ هل هي تسمية لغوية هكذا؟ يعني هل هذا نسيج لغوي؟ كلمة أضيفت إلى كلمة؟ أم هناك حقيقة أخرى تشير إليها هذا العنوان؟ أما المعنى اللغوي فقد بيناه، وأما هذا العنوان باب حطة فهو يشير إلى مسألة ذكرها الكتاب الكريم وذكرتها روايات أهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين. في سورة البقرة الشريفة في الآية 58 وفي الآية 59 من هذه السورة الشريفة: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، هذه الحطة اسم لذلك الباب الذي ذكرته هذه الآية الشريفة. الآيتان 58 والتاسعة والخمسون لسورة البقرة الشريفة ذكرت هذا المعنى وهذا المضمون، ونفس هذا المضمون أيضا جاء في سورة الأعراف الشريفة في الآية 61 بعد المئة، والآية 62 بعد المئة أيضا نفس هذا المضمون أشارت إليه الآيات في سورة الأعراف. الآن نشير إلى الآيتين من سورة البقرة، وأما الآيتان من سورة الأعراف هناك اختلافات لفظية فيما بينها وبين هاتين الآيتين، نحن لا نريد الإشارة إليها لئلا نقطع بالعلة في ببيان العلة في الاختلافات اللفظية بين الآيتين، وإلا فالمضمون واحد والمعنى واحد. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الآيتان الشريفتان في معرض قصة بني إسرائيل، وفي سياق الآيات التي وردت تتحدث عن بني إسرائيل، سواء الآيات التي وردت في سورة البقرة أو الآيات التي وردت في سورة الأعراف، المضمون والمعنى واحد والحديث في الآيتين عن بني إسرائيل. الآن بشكل سريع ألقي النظر على بعض المسائل التي ذكرها المفسرون بشكل موجز، وإلا بعد ذلك أعود إلى الروايات التي وردت عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في معنى هذه الآية. إنما أتناول بشكل سريع بعض النكات التي أشار إليها المفسرون لوجود بعض الاختلافات. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، أية قرية هذه؟ هناك آراء متعددة عند المفسرين، منهم من قال أنها بيت المقدس وهو الرأي المشهور بين المفسرين، بل صاحب مجمع البيان الطبرسي رضوان الله تعالى عليه قال قد أجمع المفسرون على ذلك. هناك من المفسرين من قال ان هذه القرية هي قرية الجبارين، الجبارون كانوا قد استولوا على هذه القرية، وهذه القرية الارض المقدسة، والارض المقدسة عند اليهود هي بلاد الشام وبالذات فلسطين، باعتبار ان فلسطين جزء من بلاد الشام. فيا ترى هذه القرية التي استولى عليها الجبارون والتي عندما جاء موسى ببني اسرائيل فقالوا له اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، هذه القرية هي قرية الجبارين. اوقع الاختلاف في تشخيصها، هل هي بيت المقدس ام غيرها؟ وقول ثالث ان هذه القرية هي قرية مجاورة لبيت المقدس، قرية قريبة من بيت المقدس. هذه اقوال المفسرين. وعنا كلمات اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين قال هذه القرية هي قرية أريحا، وأنها في بلاد الشام، والذي يظهر أنها مقاربة وقريبة من بيت المقدس. ادخلوا هذه القرية، وليس مهما أن نحدد أين تكون هذه القرية، لكن هذا لأجل الفائدة العلمية
لكي يكون البيان أتم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. الباب أيضا اختلف فيه، هل هو باب لمسجد معين، باب لبيت معين؟ لكن الآية صريحة، روايات أهل البيت واضحة أن الباب هو باب القرية، أن الباب هو مدخل القرية، باب باعتبار أن القرى وأن المدن كانت تحاط بالأسوار وبالحصون، وللأسوار وللحصون أبواب، وهذا يظهر من الآية الشريفة ومن كلمات أهل البيت أن الباب هو باب القرية. أما سجدا فمن المفسرين من قال ادخلوا ركعا في حالة ركوع، ومن المفسرين من قال ادخلوا في خضوع وتواضع. لكن ظاهر الآية وجملة من الروايات الواردة تشير إلى السجود، أن ادخلوها في سجود، إذا دخلتم إذا شرعتم في الدخول فاسجدوا على أعتابها، فاسجدوا عند الباب. وقولوا حطة. المفسرون أيضا اختلفوا في هذا القول، منهم من قال أن اليهود قولوا حطة أي يستغفرون الله، يقولون استغفر الله، كل واحد منهم يقول هكذا أتوب إليه. ومنهم من قال يقولون لا إله إلا الله، ومنهم من قال أنهم يقولون فقط هذه الكلمة حطة، ومنهم من قال يقولون اللهم حط الذنوب عنا وغير ذلك. أما في روايات أهل البيت فالمعنى يختلف بالمرة عن كل هذه الأقوال، سيأتي بيانها. هذه تقريبا أهم النكات التي أحببت أن أشير إليها. كم بقيت نكتة واحدة في تغييرهم، بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ماذا بدلوا؟ الوارد في رواياتنا انهم بدلوا كلمة حطة الى حنطة، وظاهرا التبديل هنا بحسب لغتهم لا بحسب لغتنا، لكن لان كلمة حطة وكلمة حنطة متقاربتان في العربية ايضا في لغتهم العبرانية، والبعض قالوا في اللغة السريانية، لكن بالنتيجة المعروف أن لغة اليهود هي اللغة العبرانية. كلمة حطة وكلمة حنطة، وبالنتيجة يوجد تشابه، حتى علماء اللغات بحسب النظريات المعاصرة في علوم اللغات يقولون أن العبرية مشتقة من العربية. يعني هذه النظرية أيضا طرحت وربما برهن عليها، يقولون لكن هناك تبديل وتقديم وتأثير في الحروف، حتى كلمة عبرية وعربية نفس التكوين لكن تقديم وتأثير في الحروف. ويمكن أن نجد شواهد على هذه الظاهرة كثيرة فيما بين اللغتين العربية والعربية. على أي حال ليس القضية التي نريد أن نتناولها بالبحث في هذه المسألة. ففي بعض الروايات انهم بدلوا كلمة حطة الى حنطة، بعض الروايات او بعض الاقوال قالوا حنطة في شعير، او قالوا حنطة حمراء وتقوتها احب الينا من كذا وكذا، سأتي الى بيانه بعد قليل. وذكر في بعض رواياتنا انهم قالوا هكذا هطا سمقانا بلغتهم، يعني حنطة حمراء، هطاس مقانا في بعض النسخ كما قاس على يعني كلمة ليس عربية، ولذلك يقع التصحيح فيها. تقريبا هذه أهم النكات التي أردت أن أشير إليها من أقوال المفسرين. أما ما ورد في رواياتنا الشريفة ما ورد في رواياتنا الشريفة في تفسير هذه الآيات عن إمامنا أبي محمد الحسن الزاكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وردت روايات مفصلة سنشير إلى خلاصتها حتى أتمكن من ذكر بيانات أخرى حتى لا يكون هناك. وردت روايات مفصلة عن الإمام العسكري وربما كذلك عن غيره من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين في هذا المسجد. لكن ما جاء عن إمامنا العسكري صلوات الله عليه ادخلوا هذه القرية وإن قلنا ادخلوا هذه القرية. القرية كما قال إمامنا هي قرية أريحة في بلاد الشام. قبل قليل يظهر من التتبع أن هذه القرية قريبة من بيت المقدس. وإن قلنا ادخلوا هذه القرية فخذوا منها حيث شئتم رغدا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال رغدا يعني واسعا لا نصب فيه. المعنى اللغوي العيش الرغيد والعيش الهنيء، العيش الوسيع، العيش الفسيح. فكلوا منها حيث ما شئتم رغدا، حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا. هذا الامر ادخلوا الباب سجدا. نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه افضل الصلاة والسلام امرهم قبل ان يصلوا الى هذه القرية فقال لهم انتم اذنبتم وهم قد اذنبوا الذنوب الكثيرة وخانوا العهود والمواثيق التي اخذت عليهم. في اي شيء اخذت عليهم؟ كما تقول الروايات في ولاية اهل البيت صلوات الله عليهم. وبالنتيجة هذا المعنى واضح في رواياتنا، ما من نبي بعث الا وهو مبعوث بنبوة نبينا وبولاية علي والأئمة من بعده صلوات الله عليهم اجمعين. وهذه العهود والمواثيق أخذت على الأمم السابقة، ربما أخذت بنحو إجمالي لا بنحو تفصيلي كما أخذت عليهم. لم تؤخذ عليهم بهذا التفصيل الذي أخذ به عليهم، لكن بالنتيجة هم يعرفون أسماء أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ربما قد تقول انهم كيف يعرفون اسماء اهل البيت او كيف امنوا بهم وهم لم يروهم؟ وهذا السؤال ربما يطرح نفسه، يخطر في بالي ان الامام صلوات الله وسلامه عليه الامام الباقر على ما اتذكر في بعض الايام كان يتحدث يقول ان لله في غير الارض خلق يصلون على اهل البيت ويتبرؤون من الاول والثاني ويلعنونهم. فقال له السائل كيف يا رسول الله اذا كانوا ليس لهم صله بالارض ولا يعرفون الناس كيف يعرفون الاول والثاني وهم لم يكونوا قد رأوهم؟ قال له الم تؤمر بلعن الشيطان؟ ألم تؤمر بالبراءة منه؟ قال لا. هل رأيته؟ قال لا. كما أنت أمرت بالبراءة واللعن تتبرع من الشيطان تلعنه ولم تكن قد رأيته كذلك أولئك. هذا المعنى نفسه أولا. صحيح أنهم لم يروا الأئمة بأشخاصهم الشريفة، لكن بالنتيجة دينهم يأمرهم بهذا كما يأمرنا ديننا بأشياء غيبية نحن لم نلحظها ولم نلمسها بأيدينا. على أي حال فاليهود خانوا تلكم المواثيق والعهود التي أخذت عليهم في ولاية أهلهم، ليس كلهم لكن النسبة الكبيرة منهم والأعم الأغلب. فنبي الله موسى قال لهم إذا وصلنا هذه القرية فإذا وصلنا للباب فادخلوا سجدا. لماذا يرفضون عند هذا البحث؟ إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه يقول: لقد مثل الله اليهود على ذلك الباب مثال محمد وعلي صلوات الله عليهما وآله، جعل لهما صورة، الله خلقها على ذلك الباب صورة نورية على ذلك الباب، مثال يعني صورة. والنبي أمرهم إذا دخلوا من هذا الباب يسجدوا شكرا لله تعظيما لولاء النبي ولولاء الولي صلوات الله عليهما وآله. فنبي الله موسى أمرهم أولا: وقولوا حطة كما يقول إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، يقول قولوا حطة أي إذا سجدتم تقولوا هذا القول، وقطعا هذا القول لا بد ان يكون معه الاعتقاد. قولوا هذا القول: اننا بولايتنا للنبي المصطفى ولعلي ولولده صلوات الله عليهم اجمعين، بولائنا لهم وبتجديد بيعتنا لهم، ان الله يحط عنا الذنوب بولائنا لهم وبسجودنا شكرا لله على ولايته يحط عنا الذنوب الثالثة والآثام الكثيرة التي كنا قد تحملناها. فقولوا حقا هكذا قولوا كما ذكر إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وإلا ليس كما قال المفسرون قولوا لا إله إلا الله، وإلا لقالت الآية لا إله إلا الله. لو القول كان استغفر الله لقالت الآية استغفر الله، لكن أعطت هذا العنوان عنوان الحطة، ومعنى واضح في رواياتنا ضروري وبين أن الولاية هي التي تحط الذنوب، هذا المعنى واضح وجلي في كلمات أهل البيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. فهؤلاء إذا قلتم خطة وقولوا خطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. المحسنون من هم؟ إمامنا العسكري عليه السلام يقول: المحسنون الذين لم يخالفوا المواثيق، ما خالفوا ولاية أهل البيت، يعني القلة القليلة، هم أيضا يسجدون يعملون هذا العمل، وبهذا العمل سنزيدهم مثوبات، سنزيدهم درجات، سنزيدهم رفعة، وسنزيد المحسنين. أما أنتم أيها المذنبون نغفر خطاياكم، وقولوا حطة نغفر خطاياكم، وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا، ولذلك في الكتاب الشريف رواية شيخنا محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه عن أبي حمزة الثماني عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه في هذه الآية في الكتاب الشريف: فبدل الذين ظلموا آل محمد حقه قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هذا المعنى ورد في عدة روايات في قراءة أهل البيت لهذه الآية عن آل الرسول صلوات الله عليه أجمعين. لا يحل، أعود إلى كلامي: وسنزيد المحسنين. المحسنون أولئك الذين لم ينقضوا العهد عهد الولاية لأهل البيت صلوات الله عليهم. فبدل الذين ظلموا في مخالفتهم للمواثيق، ماذا بدلوا؟ بدلوا هذا القول الذي قال لهم النبي موسى أن قولوه وسجدوا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ماذا فعلوا؟ أولا دخلوا إلى الباب مجبرين، النبي قال لهم ادخلوا مستقبلين سجدا، هم اعطوا ادبارهم وهم يضحكون ويسخرون ويقولون كما تقول الرواية: هطى سمقانا، يعني شنطة حمراء تقوتها احب الينا من هذا الفعل ومن هذا القول، يعني احب الينا من هذا السجود ومن هذا القول. أن الله يحط الذنوب عنا بولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. فدخلوها مجبرين كما تقول الرواية، فاستقبلوا الباب بأجساهم، بأجساهم يعني بأجبارهم، الرواية هكذا تقول، فاستقبلوا الباب بأجساهم يعني بأجبارهم، ودخلوا هكذا مجبرين إلى الباب. فأنزل الله الرجز على الذين ظلموا، فأنزلنا على الذين ظلموا الرجز، أنزل الله سبحانه وتعالى رجزا من السماء على أولئك الذين ظلموا بما كانوا يفسقون. الفسق في أصله في لغة العرب يطلق على خروج التمر من قشره، الفاسقة يقال تمرة فاسقة إذا خرجت التمرة من قشرها بعد أن يتيبس قشرها ويتيبس لبها، فينفصل القشر عن اللب، فيقال لهذه التمرة فاسقة يعني خرجت عن قشرها. وهؤلاء فسقوا، خرجوا عن سترهم، وإنما سترهم ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. الرجز يعني العذاب حتى في لغة العرب، العذاب الأليم يقال له الرجز. الروايات تقول أي عذاب نزل عليهم، عن إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، أن الله أنزل عليهم الطاعون الوباء الشديد، كما تقول الرواية فمات منهم في بعض يوم 120,000، وبعد ذلك أيضا مات منهم بنفس هذا الوباء 120,000. الروايات الواردة على أهل البيت تقول هؤلاء الذين أنزل عليهم الرجز أو ينزل عليهم هذا النوع من العذاب، هذا العذاب الرجز، بالنتيجة العذاب في القرآن أيضا على أنواع ومراتب. عذاب الرجز بحسب ما نجده في كلمات أهل البيت هذا العذاب الذي ينزل على الأقوام أو على الطوائف التي لا تؤمن، يعني لا يمكن أن تؤمن، يعني يعلم الله أنها لا تؤمن أبدا أو لا تتوب، لا تؤمن أو لا تتوب، أو لا يخرج من ذراريها من كان من شيعة أهل البيت. الروايات هكذا تقول، هذا النوع من العذاب، بالنتيجة العذاب على أنواع ومراتب، لكن هذا النوع من العذاب عذاب الرجز كما تقول كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين، إنما ينزله الله على الذين لا يؤمنون، هو بعلمه يعلم أنهم لا يؤمنون أو لا يتوبون، أو إن كانوا لا يؤمنون ولا يتوبون لكن يمكن أن يخرج من ذرارهم من هو من شيعة أهل البيت، لا ينزل الرجز عليهم. ولذلك سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه عندما كان يقاتل في يوم كربلاء كما تذكر الأخبار أنه كان ينظر إلى أصلابهم، فمن كان في صلبه من شيعة أهل البيت ما كان يقتله. هذا المعنى الآن ورد في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في ليلة الهرير، في ليلة الهرير قتل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 500 فارس، أما مالك قتل أكثر من ذلك، لما عدوا التكبيرات، تكبيرات الأمير، لأنه كان كلما جندل فارسا يكبر، عدوا التكبيرات كانت 500، أما مالك فكان عدد أكثر، فسألوا الأمير قال إن مالك يقتل كل من يلقى، أما أني كنت أنظر إلى أصلابهم، فمن كان في صلبه أو من كان يخرج من صلبه من شيعتي ومن شيعة ولدي فإني لا أقتل على أي حال. هذا المعنى يتناسب أو يتناسق مع المعاني التي أشرت إليها قبل قليل من روايات أهل البيت في معنى الرجز، العذاب الذي ينزل على الطوائف التي لا تؤمن أو لا تتوب أو ليس في أصلابها أو في ذراريها من شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم. بقيت مسألة أشير إليها هذا تقريبا مجمل الكلام الذي ذكره إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة مسألة أيضا وردت في رواياتنا أن موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لما أخبرهم أنهم سيصلون إلى أريحا وقال لهم اسجدوا عند الباب، هذه الأمور التي ذكرتها قبل قليل، هم ماذا تصوروا؟ ماذا تصوروا؟ تصوروا أن الباب منخفض جدا بحيث لا يتمكن الإنسان أن يدخله وهو في حال الوقوف، تصوروا أن الباب منخفض. لما وصلوا إلى أريحا وجدوا أن الباب مرتفع جدا ويتمكن الإنسان أن يدخل بطوله على قامته، فقال بعضهم لبعض إلى متى نبقى يسخر منا هؤلاء، يعني من موسى ويوسف ابنه، إلى متى نبقى يسخر منا هؤلاء ويحدثون لنا بهذه الأباطيل، يطلبون من السجود في هذا الباب المرتفع، كنا نتصور ان هذا الباب منخفض ولذلك امرنا ان نسجد، ان هذا الباب المرتفع ناتي الان لندخله ونحن في حاله سجود. ما هذه الخرافات وما هذه السخافات؟ يسخرون منا. ولذلك كان رد فعلهم ان دخلوا الباب وهم مدبرين. تقريبا هذه جملة المعاني التي وردت في روايات أهل البيت، وقد حاولت أن أذكرها بشكل مختصر لأن يقول من المقام الشريفتين اللتين تقدم ذكرهما. فبعض الخطة كان اتضح معناه، بعض الخطة من جهة تاريخية يرتبط ببني إسرائيل بتلك القرية التي أمروا أن يدخلوا إليها من هذا الباب وأن يسجدوا، هذا من جهة تاريخية. وأما من جهة معنوية من جهة عقائدية فمن نفس الرواية فباب حطة إشارة إلى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، باب حطة وباب الولاية. ولذلك نحن نقرأ في زيارة هذه الليلة، هذه الليلة ليلة المنتصف من شهر رجب، وهنيئا لمن يطوف الآن في حضرة حير الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، من أفضل الليالي هذه الليلة يزار فيها حير الشهداء. ولذلك حتى في رواياتنا الشريفة إمامنا الصادق عليه السلام يقول من زار الحسين صلوات الله عليه في أول رجب غفر الله له البته، وذاك أحمد بن أبي نصر البزنطي رضوان الله تعالى عليه بأجلة أصحاب الإمام الرضا صلوات الله عليه. يسأل الإمام الرضا عليه السلام يقول سيدي يا ابن رسول الله أي الأوقات أفضل نزور فيها الحسين عليه السلام؟ قال أن نصف من رجب ونصف من شعبان. والذي ورد في كتب المزارات زيارة النصف من رجب، زيارة أول رجب، سواء نهار رجب نهار الأول أو ليلة الأول ليلة المنتصف أو نهار المنتصف من شهر رجب، وحتى ليلة النصف من شعبان، نهار النصف من شعبان وردت هناك زيارة واحدة، وإن وردت زيارات متعددة لكن وردت هناك زيارة عن أهل البيت من جملة إقراتها تخاطب سيد الشهداء صلوات الله عليه السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين. زيارة تقرأ في مثل هذه الليلة الشريفة زيارة سيد الشهداء، السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين. وكذلك ورد في رواياتنا الشريفة عن الإمام الرضا يروي سليمان الجعفري عن الإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه في هذه الآية، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، يعني أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كان يتحدث في معنى هذه الآية، وقولوا حقا نغفر لكم خطاياكم. قال إمامنا الرضا، قال أبو جعفر يعني إمامنا الجعفر صلوات الله عليه، نحن الخطاب مع الشيعة، نحن باب خطاتكم. مثل هذه المضامين وردت في زيارات أهل البيت، وردت في كلمات المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. أذكركم ببيت الشعر حتى المعاني تكون مترابطة، بل هي باب حقة الخطايا وموئل الهبار والعطايا. الآن معنى حقة لغة أصبح واضح بعد أن بينته، ثم من جهة تاريخية اتضح معنى باب حقة قصة بني إسرائيل، ثم من جهة معنوية أيضا من خلال هذه الكلمات المقتضبة من أحاديث أهل البيت أو من زياراتهم الشريفة أو من قصة بني إسرائيل، وكيف أن الله مثل على الباب مثال نبينا وسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. المعنى المعنوي والمعنى الواقعي لباب حطة ولمعنى حطة ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وأن الله سبحانه وتعالى فتح هذا الباب الذي من دخله يكون من الآمنين. السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين. الله فتح هذا الباب الذي هو باب حطة، أما يا ترى كيف نتعامل مع هذا الباب؟ هل نكرر الخطأ الذي وقع فيه بنو إسرائيل؟ فعلا تكرر الخطأ، ونحن نقرأ في كلمات أهل البيت إنه ما يجري في الأمم السابقة يجري في هذه الأمة، لكي نحذر من أن نقع في نفس الخطيئة التي وقع فيها الإسرائيليون لابد أن ننتكس قليلا كيف نتعامل مع هذا الباب. أنه ما جرى في الأمم السالفة يجري في هذه الأمة، حذو الخزة بالخزة، الخزة ريشة السهم عادة في نهاية السهم عدة ريشات تكون، وهذه الريشات إذا لم تكن متساوية بالدقة السهم يكون انطلاقه غير متكامل، يعني لا يصيب الهدف. وكان صناع السهام تعرف مهارتهم من خلال صنعهم لهذه الريشات الموجوده، هذه الزعانف الموجوده في اخر السهم. كلما كان التساوي والتشابه ادق كلما كان السهم امتن، وكانت مهاره الصانع ادق. فما جرى في الامم الثالثه يجري في هذه الامه، حذو الخزه بالخزه وحذو النعل بالنعل، ذراعا بذراع وباعا بباع. كل الذي جرى ذراعا بذراع وباعا بباع، ولو انهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه، حتى لو دخلوا في صفرة لهذا الحيوان الزاحف الصحراوي هذا الضب لدخلتم انتم ايضا فيه. يريد النبي صلى الله عليه واله يقول اعتبروا من الامثال التي ذكرت في القران. ولذلك وردت روايات واضحة عن أهل البيت تؤكد على الاعتبار بالأمثال وبالقصص الذي ذكر في القرآن الكريم. فلكي نتجنب الخطأ الذي وقع فيه الإسرائيليون في عدم تقديسهم لباب حطة، لابد أن نبحث، لابد أن نعرف كيف نتعامل مع باب حطتنا الأقدس، مع باب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، مع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وباب حطتنا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. كيف نتعامل مع إمام زماننا؟ كيف نتعامل مع أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ ربما قال الوقت، أنا أحاول قدر الإمكان أن أختصر. أنا قلت في أول حديثي أنه ما أتمكن في مثل هذا المجلس أن أشرح تماما، بل الذي يظهر بعد أن مضى شطر طويل من الوقت أنه أيضا ما تمكن أن أشرح الشطر الأول من البيت. الآن نقف على باب حط هذه الكلمة التي اقتطفناها من البيت، إن شاء الله إذا وفقنا في وقت آخر نتناول معاني بقية البيت. فكيف نتعامل مع هذا الباب الأقدس ومع هذا الباب الشريف؟ لننظر في قصة بني إسرائيل ونعتبر منها. القرآن ما ذكرها هكذا لأجل المؤانسة، ما ذكرها لأجل المؤانسة، ذكر هذه القصة، وإنما أشار إلى هذا الأمر وفي موضعين، في سورة البقرة وفي سورة الأعراف. الله سبحانه وتعالى يكرر هذا المعنى مرتين، لأي أمر؟ لأجل الاعتبار. يا ترى كيف نتعامل مع باب الحطب، مع أهل البيت، مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ كيف يكون التعامل؟ أولا التسليم العقلي والقلبي. ولذلك الإسرائيليون ما سلموا عقلا وقلبا لنبيهم. لماذا؟ نبيهم أمرهم أن يسجدوا إذا دخلوا الباب. هم صنعوا صورة للباب أنها باب منفتح. هو من قال أن مراد النبي يريد منكم أن تسجدوا لأن الباب منخفض ولا يتمكن أحد أن يدخل فيه؟ ولم يكن مراد النبي هذا، وإنما غاية ما يريده أن يأمر فيسلم له الباب. هم صنعوا هذه الصورة في أذهانهم ورسموا هذه الصورة في عقولهم، ولذلك وقعوا في هذه المشكلة، ولذلك وقعوا في هذا المأزق، لأنهم رسموا صورة لهذا الباب أنه باب منخفض. بعد ذلك لما وصلوا إلى القرية وجدوا الباب مرتفعا، لما وجدوا الباب مرتفعا خالفوا أمره. وهذا ناتج من عدم التسليم العقلي ومن عدم التسليم القلبي لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذا ناتج من عدم التسليم، لأن قلوبهم ما كانت مسلمة، ولأن عقولهم ما كانت مسلمة. والذي يلزم العبد أن يجعل قلبه، أن يجعل عقله في مقام التسليم لمراد المحصول صلوات الله وسلامه، لأن عقل الإنسان مهما بلغ فهو في دائرة محدودة، ولأن قلب الإنسان مهما بلغ ومهما اتسع فهو في دائرة ضيقة. وأما المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فأموره صادرة عن عقله وعن قلبه، وعقله وقلبه في دائرة الإطلاق لا في دائرة التحديد. ولذا لا يمكن لهذه العقول المحدودة ولهذه القلوب المحدودة أن تتعامل وفقا لما تدركه مع قلب المعصوم المطلق ومع عقل المعصوم المطلق صلوات الله وسلامه عليه. وهنا يأتي التسليم. وإلا ما معنى التسليم؟ التسليم هو هذا، لأن هذه القلوب الضيقة وهذه العقول المحدودة لا يمكن أن تتعامل مع تلك الدائرة المطلقة التي لا حدود لها. ولذلك هذا المعنى نجده واضحا في هذا المثل الذي ضربه الكتاب الكريم. هذا أولا. وثانيا أيضا نجد في هذا المثل وفي هذه القصة أن الإسرائيليين خالفوا قول معصوم صلوات الله، خالفوا قول نبيه. فلما خالفوا قول نبيهم وقع ما وقع، أدى بهم إلى أن دخلوا الباب مدبرين، وبعد ذلك نزل الرجز عليهم. هذا يجعلنا نلتفت إلى هذه القضية، أن تكون أفعالنا وأقوالنا وفقا لما يريده الإمام المعصوم عليه السلام، وفقا لما يريده أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إذا أردت أن تستقبل الإيمان كل الإيمان كل الإيمان، إذا أردت أن تستكمل الإيمان كل الإيمان، فقل القول مني ما قاله آل محمد فيما أسروا وما أعلنوا، فيما أسروا وما أعلنوا، ما بلغني عنهم وما لم يبلغني، ما بلغني عنهم وما لم يبلغني، ما أسروا وما أعلنوا. إذا لم نعتقد هذا المعنى وإذا لم يظهر هذا المعنى في حياتنا، وهو بعيد عن حياتنا، هذا نظرا كلمات نطلقها على ألسنتنا وإلا في الواقع الذي نعيشه بعيد غاية البعد عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. على أي حال، فنعتبر من هذا الأمر وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قلت في رواية الكليمي رضوان الله تعالى عليه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه، وبدل الذين ظلموا قال محمد حقهم قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا قال محمد حقهم ردا من السماء بما كانوا يفسقون. فلا بد ان يكون القول والفعل تابع لهم صلوات الله عليهم. هذا ثانيا. ثالثا، اي عبرة اخرى نعتبرها، العبرة الثالثة، ان كان السجود معناه السجود في هذه القصة او كان الركوع او كان الخضوع او اي معنى اخر، النتيجة كل هذه المصادر كل هذه الأمور تشير إلى معنى واحد، وهو التذلل بين يدي أهل البيت صلوات الله عليهم. ألا يجعل الإنسان لنفسه قيمة في قبال الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ألا يجعل الإنسان لمعرفته من قيمة في قبال الإمام المعصوم، ألا يجعل الإنسان لعمله من قيمة في قبال الإمام المعصوم صلوات الله عليه، ألا يجد الإنسان بأي شيء عزيز عنده من قيمة في قبال الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان الإنسان يعيش هذا المعنى، نعم يعيش معنى التذلل في أهل البيت. ولذلك في وصف أصحاب الإمام الحجة، ويا ليتنا كنا كذا، إنهم أطوع له من الأمة لسيدها، أطوع له من الأمة لسيدها، وإنما كانوا أطوع له من الأمة لسيدها. لماذا؟ لأنهم عاشوا معنى التذلل. ولذلك الرواية ماذا تقول؟ تقول يتمسحون بسرد زواجهم، ما يجدون لأنفسهم قيمة حتى يتمسحون به، هو صلوات الله عليه، لا يجدون لأنفسهم من قيمة ولذا يتمسحون بسرد زواجهم، فيكونون بذلك أقوى من الأمة لسيدها له صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى هو الذي يقر عين الإمام صلوات الله عليه، ولذلك في أدعيته عليه السلام يضرب قرة العين، أي شيء قرة عينه صلوات الله عليه، قرة عين إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام لأنصار هؤلاء كالذين وصفتهم روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا معنى ثاني، وهذه المعاني التي أشرت إليها، التسليم القلبي والعقلي، المتابعة في القول والفعل، وكذلك التذلل لأهل البيت بحيث لا يجد الإنسان لنفسه من قيمة، لا يجد لنفسه من قيمة في قبال الإمام المعصوم صلوات الله عليه. ربما فيما سلف تحدثنا عنها كثيرا، وربما بينا كثيرا من هذه المطالب في دروسنا في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، أمثال هذه المعاني ربما شرحناها فيما سبق. الوقت ما يسع للتفصيل وللإسهاب والإثناء، ولذلك أنا أوجد الكلام. المطلب الرابع الذي نعتبره من هذه القصة ومن هذا المثل الذي ضربه لنا القرآن الكريم، المطلب الرابع أن الذي يريد أهل البيت فليعرض عن هذه الدنيا. لا يمكن أبدا أن تجتمع معرفة أهل البيت الحقيقية لن تقلق اللسانية مع الدنيا وشؤونات الدنيا أبدا. هو إما علي وإما باب، إما هو باب صاحب الأمر وإما باب آخر، لا يوجد باب ثالث وسط يجمع بين هذه وهذه أبدا. إذا كان الإنسان يتصور هذا المعنى إنما يخدع نفسه وإنما يخادع نفسه. باب، باب لصاحب الأمر وباب لغيره، ومن أراد أن يلد في باب حقة صاحب الأمر صلوات الله عليه أن يخدع نفسه أن ينزع الدنيا وإلا لا يتمكن. ولذلك الإسرائيليون لأن الدنيا قد انشبت أبصارها في قلوبهم، لذلك ماذا قالوا؟ قالوا حنطة حمراء نتقوت بها. وإنما طلب الإنسان للأكل وللشرب وهذا إشارة إلى طلبه للدنيا، قالوا حنطة حمراء نتقوت بها أحب إلينا من هذا الفعل، يعني من السجود تعظيما لمثال النبي والأمير. كانت صورة النبي والأمير على الباب خلقها الله سبحانه وتعالى كما بينت قبل قليل في أول المجلس وفقا لما ورد في روايات إمامنا الزاكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه. فقال حنطة حمراء نقاشها أحب إلينا من هذا الفعل ومن هذا القول، إنما هو هذا حب الدنيا. حب الدنيا هو الذي أبعدهم عن إدراك معنى عهد الولاية لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فقلب يجمع بين علي وبين الدنيا هذا قلب يخادع نفسه. ولذلك في رواياتنا الشريفة هذا الذي يأتي للأمير يقول يا أمير المؤمنين إني أحبك وأحب فلان وفلان، يعني الأول والثاني، قال إنك لأعوار إما أن تعمى وإما أن تبصر. إنك لأعوار إما أن تعمى وإما أن تبصر. وإنما رسخ حب الاثنين في قلبه بسبب الدنيا، والذي يحب عليا والدنيا إنه لأعوار فإما أن يعمى وإما أن يغفر. الذي يريد عليا صلوات الله وسلامه عليه، والذي يريد صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، هذه العلقة بصاحب الأمر هذه تحتاج إلى دفع ثمن باهظ من حياة الإنسان. فالذي يريده عليه أن يدفع هذا الثمن، وإذا أراد أن يدفع هذا الثمن فلقد تكدرت حياته الدنيوية، وحينئذ لا يمكن أن يستمع هذا وهذا في قلب واحد. فهو إما قلب لا يسكنه إلا صاحب الأمر صلوات الله عليه، إما أن يكون القلب هكذا فنعم القلب، وإلا فتحس القلب، وفتحس القلب الذي يشارك فيه صاحب الأمر شيء آخر صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر الرابع. أما الأمر الخامس الذي نستفيده ونستعبره من هذه القصة ومن هذا المثال الذي ضربه لنا الكتاب الكريم، الأمر الخامس أن لا ندبر عن أهل البيت كما أدبر الإسرائيليون. فأعطوا أدبارهم ودخلوا كما تقول الرواية عن الإمام العسكري، دخلوا الباب مستقبلين الباب بأجسامهم يعني بأدبارهم. هؤلاء بسبب الأمور السابقة، أي أمور؟ أولا لم يسلموا عقلا ولا قلبا للمعصوم، ثانيا لم يتابعوا في القول والفعل للمعصوم، هذه الأمور التي أشرت إليها، ثالثا لم يستشعروا معنى التذلل للمعصوم، لم يستشعروا معنى التذلل للمعصوم، ورابعا هذه الأوصاف التي ذكرتها بتفصيلها، ورابعا جمعوا إلى ذلك حب الدنيا، هذه الأمور الأربعة هي التي جعلتهم أن بلغت بهم الحال أن يدخل الباب مدبرين، يعني أن الذي يتمسك بتلك الأمور إنما يجبر عن أهل البيت، إنما يسيء التعامل مع أهل البيت، إنما يسيء التصرف مع أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أنا ذكرت فيما سلف في بعض المجالس هذا الذي يقول للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول يا ابن رسول الله إن حبكم وما من به الله علي من ولايتكم أحب إلي من الدنيا وما فيها، من الدنيا بحذافيرها بكلها، هذا المعنى قطعا غير موجود في قلوبنا، هذا المعنى غير حاصل، هذا القول الذي يقوله هذا الشيعي للإمام الصادق، إن محبتكم إن حبكم مودتكم وما من به الله علي من ولايتكم أحب إلي من الدنيا بحذافيرها، هذا المعنى ما موجود عندنا قطعا، لأن الظاهر والواقع هو الذي يشهد بهذا. الإمام يا غضب يقول حتى رأيت الغضب في عينيه، يقول لقد قسنا بغير قياس ما الدنيا وما قيمتها، كيف تقيس حبنا بالدنيا؟ هو نحن القياس الاول المقطوع ما موجود عندنا، المقايسه الاولى هي ما موجوده عندنا، من منا حقيقه حقيقه لا لفظا على اللسان لا لوحا للالفاظ، من منا حقيقه يعيش هذا المعنى إن محبة أهل البيت أقرب إلى قلبه من الدنيا كلها بحذافيرها البيت، ما كنا يعيش هذا المعنى، ومع ذلك الإمام يغضب يقول قسنا بغير قياس، أي قياس هذا؟ هذا قياس خاطئ، ما الدنيا وما قيمتها حتى تقاس بحب أهل البيت أو حتى تقاس بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. نحن هذا المعنى الأول الذي لم يقل عنه الإمام غير موجود واقعيا في حياتنا، إذن لماذا لا نكون مجبرين عن أهل البيت؟ لذلك هذا معنى الإدبار والإعراض عن أهل البيت صلوات الله عليه وسلم، وإنما حصل هذا الإدبار بسبب الأمور الأربع المتقدمة، أولا عدم التسليم العقلي والقلبي، والآن الإمام لم يظهر إلا الفتنة تكون أشد في ظهوره صلوات الله عليه، وحتى ربما هؤلاء الخاصة من أصحابه يعترضون عليه، ليس في رواياتنا أنه يجمعهم في مسجد الكوفة ويخرج لهم عهدا من قبائه من رسول الله ويقرأ عليهم ذلك العهد فيشكلون عنه أو من في بعض النسخ إشفال النعام، يفرون منه خاصة أصحابه، خاصة أصحابه، يقول فلا يبقى معه إلا الوزير مع إحدى عشر، يفرون منه، بعد ذلك لا يجدون ملجأ إلا إليه فيرجعون إليه. هذا الإجبار والإعراض من أين أتى؟ لأننا نعمل عقولنا في قبال المعصوم، ولذلك ما إن نسمع كلاما في فضل أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين إلا وأخذنا نناقشه بالعقل، إلا وأخذنا تقبله عقولنا وما قيمة عقولنا، تقبله عقولنا أو لا، وهذا خلاف مقاييس أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. نحن إذا لم نسلم عقلا وقلبا لأهل البيت ف فنجعل ما في قلوبنا لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ونجعل ما في عقولنا لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ونجعل عقولنا تعمل وفقا لمقاييس أهل البيت، ونجعل قلوبنا في عواطفها يفرحون بفرحنا يحزنون بحزننا. أليس مطابقة العواطف يعني أن تكون العواطف في القلب موافقة لعواطف الإمام صلوات الله وسلامه؟ إذا لم نسلم عقليا وقلبيا لأهل البيت بكلام أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ولأوامر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، حينئذ ماذا يدفعنا إلى شيء آخر؟ إلى عدم متابعتهم بالقول والفعل. فإذا لم نتابعهم بالقول والفعل حينئذ نحنث من التذلل إليهم، حينئذ نحنث من أن نتذلل بين أيديهم صلوات الله عليهم أجمعين. إذا بلغنا الحال إلى هذا مع حب الدنيا حينئذ يكون الإدبار عن أهل البيت، نكون قد أدبرنا وأعطينا ظهورنا لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وهل توجد سعادة أشد من هذه الحالة إذا كان الإنسان يدبر عن أهل البيت؟ توجد حالة أسعد من هذه الحالة؟ واقعا هو هذا الحال موجود عندنا. أولا لم نسلم لا عقليا ولا قلبيا، لم نتابع أهل البيت لا في أقوالهم ولا في أفعالهم. ثم بعد ذلك هل تذللنا حقيقة لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين؟ هل حصل في قلوبنا التذلل الواقعي لأهل البيت؟ أنا أرى كثير من الشباب، أرى كثير من طلبة العلم وبالذات هذا المرض متفشي في حمزتنا العلميه، أرى الكثير منهم يعنف الخدمة في مجالس أهل البيت، وهذا المعنى واضح جليل. من أراد أن يعاشر طلبة العلم يجد هذا المعنى واضح، وحتى عند بعض الشباب الذي ربما يحمل شهادة لا قيمة لها في نظر الله وفي نظر أهل البيت، فيعنف من الخدمة، يعنف من البكاء بصوت عالي، يعنف من الصراخ، يعنف من اللطم على سيد الشهداء، يعنف من أي نوع من أنواع الخدمة لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا عدم التذلل، هذا الإنسان الذي يعنف من هذه المعاني يعنف من غيرها، الإنسان الذي يعنف عن من هذه المعاني يعنف من غيرها. هذا المعنى واضح وجلي. يعني الآن هكذا طلبة العلم يقسمون الناس إلى عوام وهم خواص طلبة العلم، ولربما هم يجهلون كثير من مسائلهم الدينية الضرورية التي تخص حياتهم. هذا إنما أقوله عن تجربة، لأنني في هذا الواقع الذي يعيش فيه الطلبة يجهد الكثير من مسائله الدينية التي تخص حياته اليومية، يجهد المعتقد، فيرى أن عوام الشيعة يعني هذه المسائل كأنها خاصة بعوام الشيعة وكأن عوام الشيعة لا قيمة لهم، كأن عوام الشيعة لا قيمة لهم، هؤلاء يتصرفون هكذا. كلامه العقبة الأسمى الأفضل إلى آخره من الألفاظ والعبارات، هو أيضا له منزلة خاصة وله تصرف خاص، وهو يجهل أبسط الأمور التي تخص معتقده أو التي تخص دينه. وهذه القضية واضحة وظاهرة في حياتنا. إنسان الذي يعنف عن التذلل لأهل البيت، هذا الرجل الذي دخل مع الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، دخل إلى الحمام والإمام تنور طلع بدنه بالنور، نتيجة هذا أمر مستحب أن الإنسان يطلي بدنه بالنور من سنة أهل البيت وارد في رواياتنا السريبة. الإمام طلع بدنه بالنور، هذا الرجل من شيعة الإمام من أصحابه كان يعين الإمام في طلي بدنه، بعد ذلك الإمام غسل بدنة فلما غسل سقطت النورة، والنورة أنت عليم بها متألفة من مادة النورة، وكذلك يضاف إليها هذا السم القاتل الزرنيخ. الإمام غسل بدنة وسقطت مادة النورة في المجرى مع شعر بدنه. الإمام مجنون وهذا الشيعي سد المجرى وجمع الماء وشربه بنورته ومشاعره، شرب الماء بنورته ومشاعره. الإنسان الذي يعنف عن مثل هذه المعاني يعنف عن التذلل الواقع الجلد. هذه الأمور عندما يفعلها الإنسان، أنا لا أقول هذه الأمور أمور جوهرية، لا أقول يعني أن الإنسان يرفع صوته بالبساط أو يرفع صوته بالصراخ مثلا أو يرقم على صدره، الناس أهل البيت ما يريدون هذه الأمور، وأن هذه الأمور جوهرية في ذاتها مطلوبة لذاتها أبدا. أهل البيت يريدون قلوب مخلصة، يريدون القلوب السليمة، لكن بالنتيجة هذه نحو مشاركة لأهل البيت، هذا إظهار التذلل بين يديه. وإلا ليست الغاية أن الإنسان يلطم على صدره أو يضرب على جبهه، ما كانت الغاية هكذا. غاية أهل البيت وغاية المصائب التي لاقت أهل البيت أن أهل البيت يريدون أن يجعلوا من هذا المخلوق الذي هو في صورة إنسان إنسانا، في صورة إنسان، وإلا بدون أهل البيت ما هو إلا بهيمة. بل أضل كما عبر القرآن، أهل البيت يريدون أن يخلقوا من هذا المخلوق الذي هو في صورة إنسان أن يجعلوا منه إنسانا، أن يكون معنى الإنسانية في هذا الإنسان، أن تتجلى حقيقة العبودية لله في هذا الإنسان. أهل البيت يريدون هذا المعنى، ليس هذه المعاني النظر على الصدر، لكن بالنسبة هذه شعارات، هذه مظاهر للتذلل. إذا كان أهل البيت يريدون أن يجعلوا من هذا الإنسان إنسانا وعبدا خالصا لله، فلا بد أن يكون ذلك عن طريق التذلل، وهذه مظاهر من مظاهر التذلل، من مظاهر المشاركة، من مظاهر المعاصاة، من مظاهر التأسف لأهل البيت وللذي جرى عليه. فإذا كنا نأنس من هذا المعنى ونأنس من غيره ونأنس من ذا ولا نقبل بهذا، وعقلي لا يقبل بهذا الأمر وقلبي لا يميل إلى ذاك من كلام أهل البيت، إذن ماذا تبعنا من كلام أهل البيت؟ وفضل كل ذلك الدنيا التي عشعشت بقلوله. فإذا لماذا لا نجبر عن أهل البيت صلوات الله عليهم؟ الآن بشكل إجمالي اتفق معنا باب حطة، بل هي باب حطة الخطايا عقيلة آل هاشم مخدرة الأنزع البطين صلوات الله عليها، بل هي باب حطة الخطايا وموئل الهبات والعطايا. اتضح معنى باب حطة لغة ثانية، وبينت النقاط الصرفية التي تتعلق بهذه الكلمة، واتضح من جهة تاريخية وبينت بالجملة بعض النقاط من أقوال المفسرين، فسرنا الآيات وفقا لروايات أهل البيت صلوات الله عليهم، واتضح لنا المعنى المعنوي والمعنى الحقيقي باب خطة، باب الولاية لأهل البيت صلوات الله عليهم وسلم. اتضح هذا المعنى وذكرنا ما جاء في زيارة سيد الشهداء، السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين، وما قاله أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه، نحن باب حطتكم. هذه المعاني أشرت إليها، ثم أشار إلى أننا كيف نتعامل مع باب حفصة مع أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، لأن أهل البيت هم باب حفصة الذي فتحه الله لخلقه ولعباده. البيت يشير إلى معنى آخر. قال عن زينب عليها أفضل الصلاة والسلام: بل هي باب حفصة الخطايا. وزينب إذا كان أهل البيت باب حفصة لله، فزينب باب حفصة لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. بل هي باب حفصة الخطايا، يعني من أراد أن يدخل الباب الأصلي لا بد أن يدخل من هذا الباب. هذه أبواب فتحها أهل البيت لأشيائهم لأوليائهم، ولذلك كانوا يدمنون ذكرها. أهل البيت إذا أردنا أن نراجع حياتهم صلوات الله عليهم أجمعين نجدهم يدمنون ذكرها، ولربما لا يدمنون ذكر أحد من أهل بيتهم من أولادهم من ذراريهم من العائلة الهاشمية من غير المعصومين، فما يدمنون ذكر زينب عليها أفضل الصلاة والسلام. هذا المعنى نجده جليا وواضحا في حياة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهم باب حفظة الله، وهي باب حفظتهم عليها أفضل الصلاة والسلام. لكن يا ترى هذا الباب هل وجد عنده؟ وماذا جرى على هذا الباب؟ إن كان الإسرائيليون دخلوا بأدبارهم وهم مجبرين في باب حفظتهم، فباب حفظة أهل البيت كيف فعلوا معه أعداء الله؟ وماذا جرى على زينب عليها أفضل الصلاة والسلام؟ وهذه الليلة ليلة رحيلها، وهذه الليلة ليلة شهادتها. أيها يا صاحب الأمر، عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء لهذا المصاب الجلل. سيدي ابن رسول الله، بين يديك أذكر هذه المصيبة وأنت سامع شاهد حاضر صلوات الله عليك يا مولا. أحرج الساعة، أحرج الساعات على زينب. أي ساعة بالله عليك أسألك، أي ساعة أحرج؟ وأي ساعة كانت شديدة على قلب زينب؟ أتدري متى؟ قيدي يا صاحب الأمر وأنت عليم بذلك. أحرج الساعات عندما ودع سيد الشهداء العائلة، عندما وقف في وسط الخيام بعد مقتل أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، ونادى بصوته المقدس: يا زينة، يا ربا، يا سكينة، يا رقية، يا عاطفة، يا أم كلثوم، هل من فهذه الساعة ساعة الوداع والملتقى يوم القيامة؟ هذه اللحظات كانت من أشد اللحظات على قلب زينة، لكن هناك لحظات أخرى أشد منها. متى؟ عندما ركب أبو عبد الله على جواده وتوجه كالأسد الغضبان إلى جهة اللعناء وغار في أوساطهم، قلب الميمن على الميسرة، حطم الرؤوس وهربت الفرسان من بين يديه. زينب واقفة ببعض الخيمة وبجنبها أم كلثوم. هذه اللحظات التي تنظر فيها إلى الحسين، طيلة يوم عاشوراء، طيلة يوم عاشوراء زينب ما خرجت من الخيمة إلا في بعض الحالات، لكن هذه المرة بقيت زينب واقفة بباب الخيمة تنمح الحسين عليه السلام من بعيد، وهو يقول رايته مرتفعة وسيفه لما في وسط تلك الصفوف، لكن لحظات وإذا بالراية انتكست، وإذا بزينب ما ترى راية
الحسين وإمام زينب لا تسمع الدعاءات العلوية من الحسين عليه السلام. زينب تنظر إلى أم كلثوم تقول لا أرى لأخي من أثر. أم كلثوم تقول لعل الخيل والرجال حجبته عنا. قالت لا يا أصي، أنا أعرف ابن والدي وابن أمي، إن ابن أمي لا تحجبه الرجال، إن ابن أمي لا تحجبه الخيول. لكن زينب أحست بالفاجعة، فإذا بغبرة ملأت السماء ما الذي جرى؟ لقد سقط عبد الله من على جوابه إلى نار سيدي يا صاحب الأمر، أنت الذي تقول بالزيارة ومكتوك عن جوابك، ستعد الخيول بحول وتعمو كبغات بواترها. هذه اللحظات كانت اشد اللحظات على قلب زينب عليها افضل الصلاة والسلام، وبقيت الدمع محبوسة في عينها، وبقيت اللوعة والنشيد يتسجل في صدرها. حبست الدمعة، حبست اللوعة، لأن لا يؤثر ذلك في العائلة. لكن الدمعة انفجرت من عينها متى؟ متى عندما سمعت صهيل الجواب وتراقب الأطفال يتصورون أن الحزين قد أتى، تراقب يتامى أبي عبد الله من كل خيمة ومن كل خضاع يتصورون أن الحزين قد جاء. لكن ماذا رأوا سيدي يا صاحب الزمان؟ ماذا رأوا؟ وأنت عليم بذلك سيدي يا بقية الله. رأوا جواد الحسين وقد نفخ ناصيته بدم الحسين، ورأوا سر الحسين ملويا على ظهر الجواد، ورأوا السهام نابت في بدن الجواد، وليس من حسين. يا جواد الحسين أين حسين؟ سيدي يا صاحب الأمر أين حسين؟ أين حسين؟ فحينئذ انفجرت دمعة زينب عليها السلام، وحينئذ انفجرت لوعتها، لحظات وإباد الخيول قد هجمت على المخيم. ماذا تزعل العقيلة؟ ذهبت إلى خيمة السجاد عليه السلام. ماذا يشعر الإمام في تلك الحال وهو مسجل على فراشه عليل مريض صلوات الله عليه؟ ماذا أمر بشيء أمر؟ فر على وجوه الجنب البيضاء وفرت العائلة الحسينية. لكن زينب بقيت حامية للسجاد عليه السلام. الأوغاد هجموا على خيمة السجاد، سحبوا السجاد على الرمال يضربونه بالسياف. زينب آخرة ماذا تفعل؟ تحافظ على هذا الطفل الذي بيدها أم تترك السجاد عليه